الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة السعدي رحمه الله كتابه القواعد والأصول الجامعة في كلامه على القاعدة 31: تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. قال رحمه الله: ومنها، قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين. يقول: الولد يتبع أباه في النسب، في النسب ينسب الولد إلى أبيه، فيقال فلان ابن فلان، ما يقال فلان ابن فلانة، فهو يتبع أباه في النسب، إلا ولد الزنا فإنه ينسب إلى أمه، أما الولد الشرعي فإنه ينسب إلى أبيه. وأما في الحرية والرق فإنه يتبع الأم، فإذا كان مثلا الأب حرا والأم رقيقة مملوكة، فإن أولاده سيكونون أرقاء تبعا للأم، سيكونون أرقاء تبعا للأم. ولهذا نهى الشرع عن زواج الحر بالمملوكة خشية أن يكون أبناؤه أرقاء، إلا بشرطين: أن لا يكون عنده استطاعة لنكاح الحرة، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة، فحينئذ يجوز له الزواج بالأمة. وهكذا العكس، إذا كان الزوج رقيقا عبدا مملوكا والزوجة حرة، فإن أولاده سيكونون أحرار تبعا للأم. وقد ورد أو ثبت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ويتبع في الدين خير الأبوين. يتبع في الدين خير الأبوين، إذا كان الأب مسلما والأم نصرانية فإن الولد يكون مسلما تبعا لأبيه، لأن الإسلام أفضل وخير من النصرانية. فهنا تبعضت الأحكام لاختلاف أسبابها. قال: ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. البغل حيوان متولد من الحمار أي الأهلي ومن الفرس، الفرس حلال وطاهر والحمار محرم أكله حرام، أما من حيث النجاسة فالصحيح أنه طاهر، الصحيح أنه طاهر. لكن على قول المؤلف هنا على أنه نجس، فالبغل يتبع الحمار، يتبع الحمار. وهكذا أيضا في حكم الحل والتحريم فهو محرم، لأنه يتبع الحمار تغليبا لجانب الحظر، فاجتمع في البغل مباح وحظر، المباح الفرس أو مبيح هو الفرس لأنه حلال، ومحظور ومحرم وهو الحمار، فلما اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر وأخذ البغل حكم الحمار في التحريم، أما من حيث النجاسة فالصحيح أنه طاهر. قال: والسمع والعسبار يتولدان من بين الذئب والضباع، يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل. يعني حيوانان يتولدان من بين الذئب والضباع، الضباع حلال أكله حلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد وفيه شاء وهو طاهر، والذئب محرم لأنه سبع مفترس. هذا الحيوان الآن يتولد من الذئب وتولد من الضبع، اجتمع فيه حاضر ومبيح، حاضر وهو الذئب ومبيح وهو الضبع، وهنا غلب جانب الحظر على جانب الإباحة فأخذ حكم التحريم. قال: ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية، وبطل ولغى في الآخر. كذلك يقول في مسائل تفريق الصفقة في البيوع، يعني إذا باع الإنسان بيعتين وكلاهما يعني جنس مختلف عن الآخر، كأن يبيع خمرا ويبيع عنبا، فصفقة الخمر محرمة وصفقة العنب مباحة، وصفقة العنب مباحة، فهنا تكون هذه البيعة الأولى وهي بيعة الخمر، هذه الصفقة محرمة وباطلة، والصفقة الثانية وهي بيع العنب هذا مباح، فهي جائزة وصحيحة. وهكذا أيضا إذا باع في صفقة واحدة ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك وفسد فيما لا يملك. فلو باع رجل سيارتين، إحداهما يملكها والسيارة الأخرى لجاره ما يملكها، باعهما في صفقة واحدة، نقول يصح البيع في سيارته ولا يصح في سيارة جاره لأنه لا يملكها. فهنا فرقنا هذه الصفقة مع أنها بيعة واحدة لكنها صحت في إحدى السلعتين وفسدت في السلعة الأخرى لعدم توفر شروط البيع. وهكذا إذا كان له ولاية، هذا إذا كان يملك السلعة أو كان ولي، إذا كان ولي على هذا المال كولاية الرجل على أموال اليتامى، أو كان وكيلا لشخص في بيع شيء معين أو نحو ذلك، فيصح تصرفه فيما له فيه ولاية، وأما ما لا ولاية له فيه فإنه لا يصح. قال: ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. يقول: شهادة الفروع والأصول، الفروع من تفرع منك، من لك عليه ولادة، والأصول من له عليك ولادة كالأب وأب الأب وإن علا، والأم وأم الأم وإن علت، والفروع الأبناء وأبناءهم. فيقول: شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل، يعني إذا شهد الإبن لأبيه لا تقبل شهادته، وإذا شهد الأب لابنه لا تقبل، إذا شهد الأخ لأخيه لا تقبل. لماذا؟ قال: لمكان التهمة، لوجود التهمة، لأنه قد يحابيه، لأنه قريب له، فقد يشهد له زورا، قد يشهد له زورا ومحاباة، فهنا لا تقبل شهادته له. لكن إذا شهد عليه قبلت. لماذا؟ لانتفاء التهمة. لو شهد الأب على ابنه قبل شهادته، أو شهد الابن على أبيه قبلت، أو شهد الأخ على أخيه قبلت لانتفاء التهمة. وهنا تغير الحكم لاختلاف الأسباب. وهكذا أيضا شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل، يعني اثنان بينهما عداوة، فجاء أحدهما يشهد على صاحبه، يشهد عليه لا له، هنا ما نقبل شهادته. لماذا؟ لوجود التهمة، كونه عدو له هذا قد يجعله يشهد عليه زورا انتقاما وتشفيا، فلا نقبل شهادة العدو على عدوه. لكن إذا جاء هذا العدو ويشهد لعدوه، يشهد له، هنا تقبل، لأنه في الغالب ما سيشهد له وهو عدو له إلا هو صادق، إلا وهو صادق، فحينئذ انتفت التهمة فقبلت شهادته. وقد جاء عند أبي داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام، لا تقبل أو لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر. ذي غمر يعني صاحب عداوة، صاحب عداوة لا تقبل شهادته على أخيه في الإسلام. والحديث حسن. والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما العلة في عدم قبول شهادة العدو على عدوه؟ التهمة. فلما انتفت التهمة انتفى الحكم، انتفى الحكم في شهادة العدو على عدوه، وهكذا أيضا في شهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.